الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخيك الله أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد، فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. صلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، تعلمون أننا ما زلنا نستكمل ما بدأناه إن شاء الله تعالى، ونحن نتكلم في أمرين. في أمر يتعلق بالسير وترجمة الرجال وما أحوجنا إلى أن نسمع الحديث عن الرجال، وفي أمر يتعلق بالفقهيات التي يحتاج إليها كل مسلم. أما الأمر الذي يتعلق بالرجال فكما تعلمون نحن نتحدث عن شهداء غزوة أحد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الشهادة في سبيله، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا قلنا إن شهداء هذه الغزوة من المسلمين كانوا 70 رجلا رضي الله تعالى عليهم وعنهم أجمعين. تحدثنا عن رجلين قرشيين من الذين هاجروا مع النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وهما عبد الله بن جحش ومصعب ابن عمير. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن رجل ثالث من شهداء غزوة أحد، وهو أيضا قرشي من الذين كان لهم السبق في الإسلام ولهم الفضل في الهجرة إلى المدينة بعد أن كان له أيضا الهجرة الأولى، وهي الهجرة التي كانت إلى الحبشة. هذا الصحابي الذي نريد أن نتحدث عنه وهو من شهداء غزوة أحد هو شماس ابن عثمان، وليس عثمان ابن عفان حتى لا أعتقد البعض ذلك، هو شماس ابن عثمان. وشماس هذا لقب لهذا الرجل، ولكن هو عرف بهذا اللقب، اسمه في الحقيقة عثمان ابن عثمان. عثمان ابن عثمان كان هذا الرجل يتصل بقرابة ويرتبط بأم سلمة زوج النبي رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فهو ابن عمها، يعني عثمان بن عثمان هذا أو شماس بن عثمان هذا ابن عم أمه أم سلمة. كان كما قلت لكم من السابقين إلى الإسلام، ومن الذين كانوا يحضرون النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان أيضا من المستضعفين من المسلمين الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، ثم عاد إلى مكة مع من عاد، ثم هاجر إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان من الحريصين على الجهاد في سبيل الله، وكان من أولئك الذين يحبون الشهادة في سبيل الله. فشهد غزوة بدر، وشاء الله له وقدر أن يخرج منها حيا معافى، ثم من الله عليه بأن شهد غزوة أحد. وفي غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بلقب أرجو أن نحفظه جميعا وأن نعرف العلة في تلقيبه بهذا اللقب. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كما تعلمون وقت أن حدث اضطراب بين المسلمين، وبدأ المسلمون ينكشفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكالب المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم بغية أن يقتلوه وأن يتخلصوا منه. هناك من الرجال ومن النساء من ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه دفاع المستميت. فكان من هؤلاء الرجال شماس ابن عثمان هذا الذي نتحدث عنه، أو عثمان ابن عثمان هذا الذي نتحدث. الحمد لله. فكان منهم شماس ابن عثمان، هذا كان من الذين ثبتوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما التفت يمينا أو يسارا أو نظرت أمامي أو خلفي إلا ورأيته يذب عني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أردت أن أشبهه فلا أقول إلا أنه جنة. جنة يعني وقائر. فهو أخذ هذا اللقب وعرف بأنه الجنة، لأنه كان يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ولذلك لما احتدم الأمر لم يجد بدا شماس هذا من أن يترس النبي بنفسه. وتعلمون أن المرء بيتخذ الترس اللي هو البتاع المدورة دي، أن الدرع بيبقى طويل سابق كده، الترس بيبقى عامل زي الصينية مدور كده. فالترس هذا بيتخذ لصد السهام التي أو ضربة رمح التي تصوب إلى الفارس. فهو لما وجد أن هناك سهام كثيرة جدا ترسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مشرك كما قلت عليهم لعنة الله حرصوا من مات منهم على شرك بالطبع، كان حريصا على أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن يقتله. فهو في النهاية لم يجد بدا إلا أن يترس النبي بنفسه، يعني وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى وجهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ظهره للمشركين ليتلقى ظهره سهامهم ورماحهم حتى لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى. ولذلك وهذا إن دل طبعا فإنما يدلل على شدة إخلاص هؤلاء وعلى مدى تفانيهم في نصرة الإسلام وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بحق قد طبقوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفعلا كانوا كذلك، فظل الأمر كذلك فانهالت عليه السهام والطعنات، والنتيجة أنه أثخن وقع في الأرض وقد أوشك على أن يفارق الحياة. فحملوه وهو مثخن في جراحه بعد أن عاد الأمر إلى المسلمين والتأم الشمل، حملوه إلى بيت أم المؤمنين عائشة. فلما سمعت أم سلمة بذلك قالت: هو ابن عمي فلا يكون عند غيري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احملوه إلى بيت أم سلمة. فحملوه إلى بيتها، وفي بيتها كما قالوا لم يمكث إلا يوما وليلة، لم يتناول فيها طعاما ولا شرابا، وكان متأثرا بجراحه الكثيرة جدا وفارق الحياة. ولما فارق الحياة في بيت أم سلمة أراد البعض أن يدفنه بالبقيع، والبقيع قريب بالنسبة لهم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يحمل في ثوبه وفي دمه وفي هيئته هذه ويعاد إلى أحد مرة أخرى ليدفن مع شهداء المسلمين هناك، ليدفن في نفس المكان الذي قدم فيه نفسه فداء لله سبحانه وتعالى. ومات وقد كان شابا قد بلغ من العمر 34 عاما رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فلا تنسوا هذا الجنة الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو شماس ابن عثمان أو عثمان ابن عثمان. بننتقل إلى القضية الفقهية والتي نريد أن نتحدث عنها وفيها إن شاء الله تعالى. كما تعلمون أننا ما زلنا نتحدث عن محظورات الإحرام، وكما قلت لكم إن شاء الله تعالى إن محظورات الإحرام كثيرة، منها ما يتعلق بالجسد، ومنها ما يتعلق بالملبس، منها ما يتعلق بالأقوال، منها ما يتعلق بالأفعال. واليوم سنتناول بعضا من محظورات الإحرام والتي تتعلق بالأفعال بفعل المحرم. وهناك حديث متفق عليه عند الشيخين، عند البخاري وعند مسلم، واللفظ الذي سنذكره هو لفظ مسلم في صحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من الأفعال التي تحرم وتحظر على المحرم، فقال كما ثبت في صحيح مسلم بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليه وفتح مكة ودخلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف خطيبا في الناس: إن الله قد حرم هذا البلد فهو محرم بحرمة الله، ولم يبح الله سبحانه وتعالى لنبي قبلي ولا لي إلا ساعة من نهار. وطبعا هذه الساعة هي التي فتحت فيها هي التي فتحت فيها مكة ثم حرمت، فهي محرمة بتحريم الله إلى يوم القيامة، إلى يوم الايه، إلى يوم القيامة، فلا يعضد شوكها. خد بالك بقى المحظورات اللي احنا بنتكلم فيها دي: فلا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن عرفها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن إيه؟ إلا لمن عرفها، ولا يجلى جلاها، ولا يجلى جلاها. تعال نشوف الأربع حاجات اللي جمعهم هذا الحديث، والحديث ليه بقية صغيرة جدا لن يعني تستوعبها إلا إذا فصرنا معنى ولا يجلى إيه؟ جلاها. يعني إيه ولا يجلى جلاها؟ اللي يعرف له عندي جيش. يعني ايه ولا يجلى جلاها؟ حدش عايز جايزة؟ طيب خلاص، فنشوف. لان نعم ها، ولا يجلى جلاها يعني غسل الكعبة. نشوف اولا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المحظورات في هذا البلد الحرام. وغير المحرم طبعا إذا فعل فبيبقى آثم، والمحرم إذا فعل فبيكون خرق محظورا من محظورات الإحرام، وبيجب عليه في هذه الحالة إيه؟ بيجب عليه في هذه الحالة دم. فتعالى نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال. قال: فلا يعضد شوكها. يعضد يعني إيه؟ يعني يقطع. لا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تكسر فيها شوكا، ولا أن تقطع شوكا مما نبت في الأرض، أنبته الله سبحانه وتعالى، مما نبت في الايه؟ في الأرض. وأهل العلم هنا بيفرقوا بين ما نبت في الأرض، طبعا كل ما أنبتته الأرض يحرم عليك أن تقترب من حتى الشوك. أهو النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا تكسر ولا تقطع، ما تقولش ده شوك لما أريح الدنيا منه وأشيله، لا علاقة لك بهذا، ولئن فعلت فقد وقعت في محظور من محظورات الإحرام. قالوا: إلا ما أنبته الإنسان. يعني هفترض إن واحد هناك زارع وردة، فالوردة بيطلع لها إيه؟ شوك، فتخلص هو من هذا الشوك، يصح أو لا يصح؟ عند جمهور أهل العلم يصح. يبقى إذن هي المشكلة فيما نبت من الأرض وأنبته الله سبحانه وتعالى لك. وأنبته الله سبحانه وتعالى لك، أما ما تفعله أنت بيدك، زي ما قلت أنت زارع في بيتك، تمام؟ أو معك وردة وعايز تخلص من شوكها، لا شيء في هذا. كلام واضح؟ لكن طول ما هي منبتة في الأرض وقد أنبتها الله سبحانه وتعالى فيحظر عليك ذلك، ولئن فعلت فيجب عليك دم. هذا أمر. يبقى لا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها. يعني تخيل بقى الإسلام يقول لك ولا ينفر صيدها، يعني ما تفزعوش، مجرد انك تفزعه، يعني مجرد حتى انك تقول له هش بالك، يعني طالع مثلا حمامة او يمامة او غزالة او ما شابه ذلك، فتقول مجرد انك تقول له هش كده وقعت في محظور من محظورات الإحرام. فقالوا بقى هذا ان دل فانما يدلل طبعا على شدة تحريم الصيد. سكت انت، تنفير بس حرام، فما بالك بقى لما تؤذيه وتصطاده، يعني تخبطه تعوره كذا 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 كذا، او تدل عليه. يعني واحد بيصطاد تقول انا صايم ما بصطادش، صار يقول له تقول له اهي لا يصح هذا بأي حال من الأحوال. يبقى لا تصطاد ولا تدل على الصيد ولا تنفر إليه ولا تنفر الصيد، فكل من هو هناك فهو آمن بتأمين الله سبحانه وتعالى. لا طبعا إلا حاجات معينة هنتكلم عنها بقى أنه يجوز لك أن أنت يعني حتى تقتلها في الحرم حتى وأنت محرم إن شاء الله تعالى نتكلم عليه. لكن احنا الأمر يتكلم في المحظور، أما ما يباح فهذا أمر آخر. فزاد بقول إني ده لا ينفر إيه؟ لا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها. اللقطة ما يجده الإنسان ولا يعرف له صاحب، سميها إيه؟ لقطة. اللقطة ما يجده الإنسان ولا يعرف له إيه؟ ولا يعرف له صاحب، مش لاقي حاجة في الشارع مش عارف إيه مين صاحبها. الأصل عندنا اللقطة إذا ما وجدت شيئا ولا تعرف صاحبه، فالأشياء اللي انت بتجدها دي لها أحكام مختلفة، لها أحكام مختلفة. فإن كان ما وجدت هو من الشيء الذي يسرع إليه التلف فتنتفع به، ولئن وجدت صاحبه فله العوض. لكن أباحك الإسلام أنك انت تنتفع به ولا تتركه حتى حتى يتلف. وإن كان من الأشياء الحقيرة يعني حاجة ملهاش قيمة جامدة قوي، فيكفيك أن تعرفها ثلاثا يعني ثلاث أيام. أما إن كان من الأشياء التي لا يسرع إليها التلف وهي من الأشياء الغالية، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وعاءها ووقاصها. الوعاء والوقاص، الوعاء اللي يتوضع فيه والوقاص الرباط اللي تربط بيه، ومش المعنى ده المقصود اللفظ ده بالضبط. المفروض إن أنت تعرف أمارات اللقطة ثم عرفها عاما وإلا فهي لك. إذا أنت مطالب أن أنت تقعد تعرفها بإيه؟ سنة. تقول والله يا أخوانا تعرف مثلا لقيت ساعة، ساعة من الأشياء الغالية، فأنا أعرف أمارات هذه الساعة، ماركتها، الأستيك عامل إيه، واخد بالك، وهكذا، إذا كان فيها علامة معينة. وأجي أقول في المكان اللي أنا وجدت فيه هذه الساعة والله يا أخوانا أنا وجدت ساعة، اللي يجي ويقول أمرتها يعمل إيه؟ ياخدها. مش تدفع طيبة وتقول وهي أمرتها كذا وكذا، هتلاقي 50,000 واحد واقفين على بابك يقول لك أنا ضايع مني الساعة، واخد بالك؟ آه. فأنت بتعرف وتخلي اللي أنت عرفته ليه؟ لنفسك، وتسأل في المكان اللي أنت وجدت فيه، فتسأل بقى في الشارع بتاع دكان بتاع مسجد أي مكان يكون قريب من الشيء اللي أنت وجدته، وتقول يا أخوانا انا وجدت شيء، وتقعد كل يوم او فيما يتيسر لك لمدة سنة تذهب وايه وتسأل وتعلن اخواننا انا لقيت كذا، حد فاقد الكذا ده، مش في بعضهم والله الذي لا اله الا هو. يعني بنشوف امور غريبة وعجيبة. واحد مرة جه حدثني عن حاجة يقول لي انا في مرة وجدت محفظة وقع في اوتوبيس، فحطيت رجلي عليها عشان ما حدش ياخد باله، وبعدين حطيتها في جيبي ونزلت. طب ما تشيلها معاك وتقول يا اخوانا لقيت محفظه، ايه المشكله يعني؟ لكن ده مصدق، فيقول لي كنت فرحان بالفلوس اللي فيها قوي وانفقت المال ده، فايه اللي يبقى عليا؟ فالناس مش عارفه احكام اللقطه. كل واحد بيلاقي حاجه النهارده ها بيتكتم الامر وبيعتقد ان هذا يعني حلال طيب، وهو والله اكل حراما، ولا بحلف بالله اكل حراما. لان الاصل في المكان اللي انت وجدت فيه شيء تظل تتتبع هذا الأمر عام، ولا يحل لك أن تنتفع بهذا الشيء ولا أن تستخدمه إلا بعد أن يمر عام أنت تعلن فيه وتتمنى أن يأتي صاحب الشيء، وتتمنى أن يأتي صاحب الشيء. فسنة بعد السنة زي ما الحديث فشأنك به، تمتلكها أصبحت ملكا لك، عايز تنتفع بها ده شيء يرجع لك، عايز تتصدق بها ده شيء يرجع لك، عايز تهديها ده شيء يرجع لك، كل دي مسألة ترجع لك. لكن لو ملكت وانتفعت فلا شيء عليك. تمام، ده في اللقطة في أي مكان، في المكان العادي. تمام، في المكان العادي. نعم ده قانونا شرعا، لا والقانون حاجة والشرع حاجة. ده قانونا عدوك العشر، لكن شرعا لا، لأنك فعلت ما أوجبه عليك الشرع، وحينما تفعل ما أوجبه عليك الشرع
أنت لا تنتظر المقابل من المخلوق، وإنما تنتظر المقابل من الخالق. فهم عملوا 10% و25% دي ها علشان عرفوا ان ذمم الناس بقت خربانه، ما بقاش حد مستني الاجر من الله، فعلشان يحفزوه ان هو يدي. فده القانون، لكن الشرع لا. ما انا لسه هقول اهو، مش اصبر عليا، انا اتكلمت عن اللقطه في اي مكان عادي. اللقطه في الحج بقى، اللقطه في الحج، وده اللي اضافه بقى الحديث، وده من محظورات الاحرام. من محظورات الاحرام انك تعمل ايه بقى؟ النبي يقول ولا تلتقط لقطتها الا لمن عرفها. يعني ايه الا لمن عرفها كده؟ لا قال بقى ساعه ولا يوم ولا شهر ولا سنه، الا لمن عرفها، يعني لا تاخذ لقطه المسجد الحرام ولا المكة الا اذا ظللت تعرفها حتى يصل صاحبها. تقدر تعمل كده؟ ولذلك احنا بنعمل ايه؟ انا بسيب الواحد من الناس، يعني واحنا هناك وجدت حافظة جلد بسم الله ما شاء الله، يعني مفعمة، وزي ما لقيتها في مكانها زي ما سبتها، خلاص لا علاقة لي بهذا. لان انا مين يعني لا اقعد بقى، ده معنى كده انا هتنيني مقيم في مكة، لان هو كده النبي قال كده، وإلا هبقى وقعت في محظور من محظورات الاحرام. فاضعف الايمان يسيبها، يا اما تحملها وتوديها للجهة الايه المسؤولة، وهناك يعني عاملين حجرة خطيرة جدا بيجمعوا فيها الايه اللقطات دي، والسعوديين يشيلوها الى ان يأتي من يسأل عن حاجاته. ومعروف ان الجماعة الحجاج او المعتمرين او المقيمين هناك لما بيضع منهم شيء بيقصدوا هذه الحجرة، بيقول له الا ضاع مني كذا وامارتها كذا وكذا وكذا وكذا، فبيفتح ويدال. وعشان كده في كل راح وهو بيطوف ويمر بحجر اسماعيل هيلاقي عند السور اللي هناك رصين اللي ايه اللقطات اللي ايه الضائعة. فانت بتترك هذه اللقطة اولا، انك لن تستطيع انك تقعد تبحث عن صاحبها ده اولا، ثانيا لو انك يعني اخذتها وانصرفت فقد ارتكبت محظورا من محظورات الاحرام، ثالثا لو ان صاحبها سأل عنها وقم زبطوها مع سيادتك ما بيعتبروهاش لقطة، بيعتبروها سرقة وهتتقطع ايد سيادتك. والله ولذلك شوف الشارع بيأدب الناس، والله الشارع بيأدب الناس. ولذلك كان معانا اخ برضو فاضل واستاذ من اساتذة جامعة الازهر، والله قص علينا هذه الواقعة. قال وانا هناك الشنطة بتاعتي فيها 10,000 دولار، فيها جواز السفر، فيها اوراق خاصة، فيها كذا فيها كذا فيها كذا، نسيها في المسجد وهو يصلي، وخرج وراح ووقف واتفرج على المحلات ولف لفة طويلة قوي، وفجأة لما عجبه شيء وقف يشتري من قش الحافظة الجلد بتاعته اللي مسكها في ايده، فتذكرناها في المسجد، يقسم بالله انه عاد ووجدها كما هي. اما انت لو حطيتهم قعد حواليها 5 في مصر هنا هتيجي مش هتلاقيها ولا هتلاقي الخمسة. مش في ظل قوانين عمياء، ما قوانين عمياء والله، قوانين متخلفين، يعني متخلفين بيحكمونا بقوانين متخلفين لا ترضع ولا ولا ولا، ده الحرام بحرام. بقول لك وهيطلع بيبقى وهو جوه بيخطط للعمليه اللي يعملها اول ما يخرج، فمصيبه. قوانين عمياء. نعم. لا خلاص انت مش سلمتها، خلاص خلاص عملت اللي عليك ان شاء الله، برأت ذمتك. فاذا من محظورات الاحرام ان انت تتناول لقطة الا اذا ظللت تعرفها حتى يجدها ايه صاحبها العمر كله. فمين يقع على هذا فبتسيبها له مهمة، هي تقعد برضو موجودة عندهم العمر كله متشاله كده الى ان يأتي من يسأل عنها. ده ايضا شيء من محظورات الاحرام. الشيء بقى الرابع اللي ورد ذكره في الحديث، ويمكن هو غريب على مسامعكم، ولا يجلى جلاها. الجلى هو النبت الرطب، مش اي نبت، النبت الايه الراطب، الراطب الراطب يعني اللي لسه ما تعرضش للايه لليبوسه، ما اصبحش ايه يابس ما نشفش. فالجلى هو النبت الرطب، ايا كان بقى اي ثمر رطب لا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تقطعه، وإلا وقعت في محظور من محظورات الإحرام. يعني ما دي تقطع لي نبقاية تكلفك النبقاية إيه؟ ها؟ خروف على طول كده نبقاية. فعلى إيه؟ فعلى إيه؟ فولا ومعنى لا يجلى يعني لا يقطع، جلاها اللي هو النبت اللي إيه؟ النبت الراتب. فجالس بقى وبيسمع هذا الكلام مين؟ العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن العباس كان لسه قادم الى المدينه مشهر اسلامه واشهر اسلامه، وان كان له اسلام من قبل وكان يكتمه. فالعباس كان يجلس واسمع هذا الكلام، فقال يا رسول الله الا الاذخر. يعني العباس كان نفسه يستثني نوع من الاوراق، الشجر اسمه شجر الايه؟ الاذخر. فكان هذا الشجر بيبقى له ورق معين كده، العرب كانت حديثها اليه شديده جدا، حديثها اليه شديده جدا. فقال يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم ولبيوتهم. ليه؟ لقينهم ولبيوتهم. قينهم يعني ايه؟ بسم الله ما شاء الله. قينهم، القين اللي هو الحداد او صانع الذهب، كان يسموه قين، تمام، الحداد او صانع الايه؟ الذهب. او لبيوتهم، فمعروف ان نبات الازغر هذا كانت الجماعة الحدادين وصناع الذهب لا يستغنون عنه، لانهم كانوا بيشعلوا به المواقد بتاعتهم، فما يستغنوش عنه. فعدم توفره هتبقى وعدم القرب منه دي مشكلة بالنسبة لهم، فهنبطل حدادة ونبطل بقى صناع الذهب في 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 مكة خلاص بقى. فهو بيقول له بقى الا الاذخر فانه لقينهم ولبيوتهم. وكانوا بيجوا يعملوا اسقف في البيوت، فكانوا يحطوا عليها خشب سعف النخل ده، وبعدين الخشبه جنب الخشبه الخشبه جنب الخشبه، لو تركت هكذا بيبقى في نوع من انواع التسريب لو نزل مطر ولا بتاع. فعلشان يسدوا الفجوه اللي بتكون بين الخشبه والخشبه دي، كانوا بيضعوا اوراق الايه؟ الاذخر، ونبات الاذخر هذا فكان شديد ومانع، تمام. وكذلك كانوا بيعملوا به الثقوب والاشياء اللي بتبقى بين اللبن في المقابر وما الى هذا. فيعني حديثهم إليه شديدة جدا، وبيدخل في أشياء كثيرة جدا. فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. يبقى كل رطب، كل رطب عليك حرام إلا الإيه؟ إلا الإذخر. الإذخر فقد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا نزع لهذا الغرض اللي هو غرض الانتفاع إيه؟ لان مش تنزعه وتسيبه يتلف، لا، برضه ده ممنوع. وانما اذا نزع لغرض الانتفاع به، فهتستخدمه في اشعال نار، او هتستخدمه في البيت، او في كذا او في كذا، او حتى لتستخرج منه رائحته، اللي كان له رائحه طيبه، فكانوا احيانا بيضعوه في الماء عوض عن الصابون اللي احنا بنستخدمه الان. فقال الا الاذخر. من هنا تحديد الحديث بهذا اللفظ ولا يجلى جلاها. الإمام الشافعي أخذ منه حكم، هذا الحكم هو أنه إذا حرم على أو كان من المحظورات نزع الرطب من النبات إلا الإذخر، فكذلك يستثنى مع الإذخر ما يجلى.